الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال رحمه الله: هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات، فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، إلى تمام الآية، ثم الآية التي بعدها، ثم الآية التي ختمت بها السورة، سورة النساء. هذه الآيات الثلاث جاءت مشتملة على الفرائض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والفرائض المقدرة في كتاب الله ستة، هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. هذه الفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعلا، ثم أيضا في الآيات بيان من لهم هذه الفرائض. ولهذا جاءت هذه الآيات الثلاث جامعة للفرائض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآية الأولى من هذه الآيات جاءت في بيان ميراث عمودي النسب الذين هم أصول الميت وفروع الميت، الآباء والأبناء. والآية الثانية جاء فيها بيان ميراث الأزواج والزوجات والإخوة لأم. ثم الآية الأخيرة في السورة جاء فيها ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب. بدأت هذه الآيات بقوله يوصيكم الله في أولادكم. في القرآن كما هو معلوم آيات كثيرة فيها وصية الأبناء بالآباء، ووصينا الإنسان بوالديه، فجاءت وصية للأبناء بالآباء، وهذه وصية للآباء بالأبناء، وهي كما يقول ابن القيم سابقة، وصية الآباء بأبنائهم سابقة لوصية الأبناء بآبائهم. يقول ابن القيم فوصية الله للآباء سابقة على وصية الأولاد بالآباء. فالله جل وعلا وصى الآباء بأبنائهم تربية وتأديبا ونصحا وتعليما ورفقا ولطفا، كما وصى الأبناء بآبائهم برا، كما وصى الآباء بأبنائهم برا وإحسانا وإكراما. وسيأتي معنا كلام جميل جدا للشيخ رحمه الله تعالى في ما تهدي وتدل إليه هذه الوصية للآباء بالأبناء، يوصيكم الله في أولادكم. قال جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا فيما إذا مات رجل وترك أولادا ذكورا وإناثا ولم يكن له ورثة غيرهم، ولم يكن له ورثة غير هؤلاء الأبناء، فميراثه كله لهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فميراثه كله لهم للذكر مثل نصيب أو حظ الأنثيين. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني إن ترك الميت بنتين فأكثر، ترك الميت بنتين فأكثر فقط ليس معهن إخوة ذكور، فإن ترك بنتين فأكثر فلهن ثلث ما ترك، يقسم بينهما الثلثان، فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة يعني بنتا واحدة، ترك بنتا واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا الآن ميراث الأصول، الأبوين ولأبوي أي لوالديه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد يعني ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر فلكل من الأبوين السدس، الوالد له السدس والوالدة لها السدس، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه، مات ميت عن أب وأم وليس له أبناء ورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والأب يأخذ الباقي تعصيبا، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة، فإن كان للميت إخوة يعني مات ميت عن أبوين وأخوين أو إخوة عن أخوين أو عن إخوة، فماذا يكون؟ قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا يسمونه حجب النقصان، يعني ينقص ميراث الأم من الثلث إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهؤلاء الحاجبون للأم أيضا هم في أنفسهم محجوبون، هم يحجبون الأم حجب نقصان والأب يحجبهم حجب حرمان، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه الفرائض والقسمة لا تفعل إلا بعد إنفاذ الوصية، كان الميت وصية جائزة وبعد قضاء الديون التي عليه، ما تقسم هذه إلا بعدها، بعد الوصية إن كان أوصى بالثلث أو ما دون الثلث تنفذ وصيته، يخرج من المال القدر الذي أوصى به، ثم ينظر هل عليه ديون أيضا، حقوق للناس تؤدى للناس، ثم بعد ذلك تتم القسمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية، من بعد وصية يوصي بها، يعني الميت، من بعد وصية، يعني هذه القسمة والتقسيم للتركة لا يكون إلا بعد إخراج الوصية، الوصية التي للميت في الثلث فما دون، وصية أو دين، أي قضى ما عليه من دين بعد أن يقضى أيضا ما عليه من دين. ثم قال جل وعلا: آباؤكم وأبناؤكم الذين فرض لهم الله عز وجل هذا الميراث وهذه المقادير لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في دنياكم أخراكم، ما تعلمون، هذا شيء يعلمه الخالق سبحانه وتعالى البصير العليم الخبير جل وعلا: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني هذه الأحكام وهذه الفرائض المقدرة والقسمة المبينة فريضة من الله، أنزل بها هذه الآيات في كتابه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، عليما جل وعلا بخلقه، حكيما في شرعه، لا يشرع إلا فيما إلا ما فيه إلا المصلحة العظيمة والنفع العظيم للعباد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآيات، يقصد الآيتين والآية التي هي آخر السورة، هن آيات المواريث المتضمنة لها، هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس، جاء مع هذه الآيات مشتمل على كل أحكام الفرائض. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لما ألحق على 40 الزيادات، وقد اشترط النووي رحمه الله في 40 ألا يورد إلا الجوامع، الحديث الجامع، فلما زاد بن رجب بدأ بهذا الحديث، بدأ زياداته بهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن حديث عظيم جدا في بابه، ومن جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك، كما سترى ذلك، إلا ميراث الجدات، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، مع إجماع العلماء على ذلك، مع إجماع العلماء على ذلك. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، وكما سترون الآن في شرحه لها رحمه الله، هذا الشرح الذي كتبه هنا يعني يصلح أن يكون متنا في علم الفرائض، متنا مختصرا في علم الفرائض، لأنه كتبه كتابة يعني متقنة، ولما يأخذ طالب العلم شرحا للآيات، آيات الفرائض، ويتعلمها الفرائض من الآيات تفقها فيها، هذا أيضا نوع من الفقه عظيم جدا في والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي أولادكم يا معشر الوالدين، عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلموهم وتؤدبوهم وتكفوهم عن المفاسد. فتعلموهم وتؤدبوهم.
عندكم بدون
فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله.
وما كانت معطوفة على لتقوموا تكون فتعلموهم، لتقوموا مصالحهم فتعلموهم وتؤدبوهم، وإذا كانت مستأنفة تكون فتعلمونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. فتعلموهم وتؤدبوهم وتكفوهم عن المفاسد وتأمروهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام.
نحن عندنا كلها فتعلمونهم تؤدبونهم وتكفونهم وتأمرونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصل أو الوالدين. أحسن الله إليكم. أرحم بعباده من الوالدين حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم.
نعم. يعني قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذا فيه وصية للآباء والأمهات بأبنائهم وبناتهم، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل وصى الآباء بالأبناء، وابن القيم رحمه الله تعالى له في هذا كلام نفيس جدا في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود، وذكر أن كثيرا من الضياع لأبناء المسلمين بسبب تفريط الآباء في هذه الوصية، وصية الله للآباء بهم أن يتقوا الله فيهم، وأن يعملوا على تربيتهم، على تأديبهم، على تنشئتهم النشأة الصالحة، على متابعتهم، على الصبر على ذلك. قال رحمه الله تعالى: أي في أولادكم، أي أولادكم يا معاشر الوالدين عندكم ودائع. أولادكم يا معاشر الوالدين عندكم ودائع، يعني أمانات. وهذا فيه أن الواجب لا يخون المرء الأمانة. انظر هذا المعنى الذي يقرره الشيخ في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فهؤلاء أمانات، ولا يخون المرء الأمانة، لأن إذا ضيع أولاده خان الأمانة. هم ودائع، والله عز وجل جعلهم أمانة عنده، يرعاهم، يؤدبهم، يحرص على نشأتهم. نعم، إن قام بالواجب وضاعوا لأسباب أخرى لا يلحق شيء، لا يلحقه شيء، لكن أن لا يفرط هو في واجبه نحو أبنائه تأديبا وتربية وعملا على نشأتهم النشأة الصالحة. نسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له أن يصلح أبناء المسلمين. أولادكم يا معاشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية. والدينية مقدمة، الدينية يعلمون أول ما يعلمون وينشأون أول ما ينشأون على التوحيد. يا بني لا تشرك بالله، الله ذكر وصية لقمان الحكيم، لقمان الحكيم لابنه حتى يتعلم الآباء، هذا مقصود ذكر الوصية، يتعلم الآباء كيف يربون أبناءهم وبما يبدأون وكيف تكون اهتماماتهم في التربية وأيضا الأسلوب والطريقة. فأول ما ينبهون عليه ويعلمونه التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة وهكذا. قال لتقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، الدنيوية من طعام وشراب ولباس وغير ذلك، مع أن كثير من الآباء جل اهتماماته في أبنائه بالأمور الدنيوية، في غذائه، في لباسه، في صحته، في فراشه، في إلى آخره. قال فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، يعني الله عز وجل أوصى بهم، يوصيكم الله في أولادكم، فإما أن يقوم بتلك الوصية يرعوها ويعتنوا بأبنائهم ويعملوا على تربيتهم فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها. هذه أحوال الآباء، إما الآباء إما أن يعملوا بها أو يضيعوها، وإما أن يضيعوها فيستحق بذلك الوعيد والعقاب، الوعيد والعقاب. حتى قال بعض العلماء، وهذا نقله ابن القيم في تحفة الودود وأنصح بالرجوع إليه في هذا الباب، قال إن الآباء يوم القيامة يسألون عن أبنائهم قبل أن يسأل الآباء عن برهم بآبائهم، قبل أن يسأل الآباء، لأن أيضا وصية بالأبناء، وصية الآباء بالأبناء مقدمة جاءت سابقة، والسؤال يوم القيامة أيضا سابق، مثل ما هي في الدنيا سابقة السؤال أيضا سابق، يسأل الآباء عن أبنائهم قبل أن يسأل الأبناء عن آبائهم. وهذا مما يدل على أن الله أرحم بعباده من الوالدين، مثل ما جاء في الحديث لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين عظم رحمة الله بالعباد في قصة المرأة التي فقدت ولدها في قصة السبي، ولما رأته فرحت به وضمته وأخذت ترضعه، وهي كذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية ولدها في النار، أتظن في هذه أنها تلقي ولدها في النار، وهم يرون لحفتها على ولدها ويرون شفقتها العظيمة عليه وحنوها وعطفها، قال هل ترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الآن الوصية للآباء بالأبناء من رحمة الله بالعباد، من رحمة الله بهؤلاء الأبناء الصغار، ينشأون لا يعلمون شيئا ويدخلون معترك الحياة لا يعلمون شيئا، والحياة فيها خير وشر، وفيها أهل صلاح وأهل فساد، وفيها كفر وإيمان، وفيها طاعة وعصيان، ينشأون فيحتاجون إلى أن يسددوا وأن ينصح لهم وأن يعلموا وأن يربوا وأن يتق الله سبحانه وتعالى فيهم. قالوا هذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، من الوالدين، حيث أوصى الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليه، يعني شفقة الوالد على ولده عظيمة جدا، ومع ذلك ماذا أوصاه به هذه الوصية العظيمة، هذه الوصية العظيمة بالأبناء تأديبا وتربية، كما أنه سبحانه أوصى الأبناء بالآباء برا وإحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما ألقت الفروض يقتسمونه كذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث، وقد ذكره بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي بنات صلب أو بنات ابن، ثلاثا فأكثر فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص في الأختين الثنتين، فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربه مع بعدهما أحسن الله إليكم، نص في الأختين الثنتين فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد رضي الله عنه الثلثين كما في الصحيح. بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله فوق اثنتين؟ قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرائض أو ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين، بل من الثنتين فصاعدا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين وقد تم، فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد.
هذا مثل ما أشرت يعني قبل قليل، يعني متن نفيس جدا في علم الفرائض، يعني منطلق من التفسير لهذه الآيات، آيات المواريث، والكلام على هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أم لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. فاللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين إنما كانوا خيارهم، واصف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وصية من الله، والله عليم حليم. قال رحمه الله: هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، إلى تمام الآية، ثم الآية التي بعدها، ثم الآية التي ختمت بها السورة، سورة النساء. هذه الآيات الثلاث جاءت مشتملة على الفرائض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والفرائض المقدرة في كتاب الله ستة، هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. هذه الفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعلا، ثم أيضا في الآيات بيان من لهم هذه الفرائض. ولهذا جاءت هذه الآيات الثلاث جامعة للفرائض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآية الأولى من هذه الآيات جاءت في بيان ميراث عمودي النسب الذين هم أصول الميت وفروع الميت، الآباء والأبناء. والآية الثانية جاء فيها بيان ميراث الأزواج والزوجات والإخوة لأم. ثم الآية الأخيرة في السورة جاء فيها ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب. بدأت هذه الآيات بقوله: يوصيكم الله في أولادكم. في القرآن كما هو معلوم آيات كثيرة فيها وصية الأبناء بالآباء، ووصينا الإنسان بوالديه، فجاءت وصية للأبناء بالآباء، وهذه وصية للآباء بالأبناء، وهي كما يقول ابن القيم سابقة، وصية الآباء بأبنائهم سابقة لوصية الأبناء بآبائهم. يقول ابن القيم: فوصية الله للآباء سابقة على وصية الأولاد بالآباء. فالله جل وعلا وصى الآباء بأبنائهم تربية وتأديبا ونصحا وتعليما ورفقا ولطفا، كما وصى الأبناء بآبائهم برا، كما وصى الآباء بأبنائهم برا وإحسانا وإكراما. وسيأتي معنا كلام جميل جدا للشيخ رحمه الله تعالى في ما تهدي وتدل إليه هذه الوصية للآباء بالأبناء: يوصيكم الله في أولادكم. قال جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا فيما إذا مات رجل وترك أولادا ذكورا وإناثا ولم يكن له ورثة غيرهم، ولم يكن له ورثة غير هؤلاء الأبناء، فميراثه كله لهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فميراثه كله لهم للذكر مثل نصيب أو حظ الأنثيين. قال: فإن كنا نساء فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني إن ترك الميت بنتين فأكثر، ترك الميت بنتين فأكثر فقط، ليس معهن إخوة ذكور، فإن ترك بنتين فأكثر فلهن ثلث ما ترك، يقسم بينهما الثلثان، فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إن كانت واحدة يعني بنتا واحدة، ترك بنتا واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا الآن ميراث الأصول، الأبوين، ولأبوي أي لوالديه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد يعني ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر، فلكل من الأبوين السدس، الوالد له السدس والوالدة لها السدس. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه، مات ميت عن أب وأم وليس له أبناء، ورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والأب يأخذ الباقي تعصيبا، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة، فإن كان للميت إخوة، يعني مات ميت عن أبوين وأخوين أو إخوة، عن أخوين أو عن إخوة، فماذا يكون؟ قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا يسمونه حجب النقصان، يعني ينقص ميراث الأم من الثلث إلى السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهؤلاء الحاجبون للأم أيضا هم في أنفسهم محجوبون، هم يحجبون الأم حجب نقصان والأب يحجبهم حجب حرمان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه الفرائض والقسمة لا تفعل إلا بعد إنفاذ الوصية، كان الميت وصية جائزة، وبعد قضاء الديون التي عليه، ما تقسم هذه إلا بعدها، بعد الوصية، إن كان أوصى بالثلث أو ما دون الثلث تنفذ وصيته، يخرج من المال القدر الذي أوصى به، ثم ينظر هل عليه ديون أيضا، حقوق للناس تؤدى للناس، ثم بعد ذلك تتم القسمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية، من بعد وصية يوصي بها، يعني الميت، من بعد وصية، يعني هذه القسمة والتقسيم للتركة لا يكون إلا بعد إخراج الوصية، الوصية التي للميت في الثلث فما دون، وصية أو دين، أي قضى ما عليه من دين، بعد أن يقضى أيضا ما عليه من دين. ثم قال جل وعلا: آباؤكم وأبناؤكم الذين فرض لهم الله عز وجل هذا الميراث وهذه المقادير لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في دنياكم أخراكم، ما تعلمون، هذا شيء يعلمه الخالق سبحانه وتعالى البصير العليم الخبير جل وعلا. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. يعني هذه الأحكام وهذه الفرائض المقدرة والقسمة المبينة فريضة من الله، أنزل بها هذه الآيات في كتابه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، عليما جل وعلا بخلقه، حكيما في شرعه، لا يشرع إلا فيما إلا ما فيه المصلحة العظيمة والنفع العظيم للعباد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآيات، يقصد الآيتين والآية التي هي آخر السورة، هن آيات المواريث المتضمنة لها، هن آيات المواريث المتضمنة لها. فإنها مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس، جاء مع هذه الآيات مشتمل على كل أحكام الفرائض. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لما ألحق على 40 الزيادات، وقد اشترط النووي رحمه الله في 40 ألا يورد إلا الجوامع، حديث الجامعة، فلما زاد بن رجب بدأ بهذا الحديث، بدأ زياداته بهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن حديث عظيم جدا في بابه، ومن جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، مع إجماع العلماء على ذلك، مع إجماع العلماء على ذلك. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، وكما سترون الآن في شرحه لها رحمه الله، هذا الشرح الذي كتبه هنا يعني يصلح أن يكون متنا في علم الفرائض، متنا مختصرا في علم الفرائض، لأنه كتبه كتابة يعني متقنة، ولما يأخذ طالب العلم شرحا للآيات، آيات الفرائض، ويتعلمها الفرائض من الآيات تفقها فيها، هذا أيضا نوع من الفقه عظيم جدا في والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي أولادكم يا معشر الوالدين، عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلموهم وتؤدبوهم وتكفوهم عن المفاسد. فتعلموهم وتؤدبوهم.
عندكم بدون
فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله.
كانت معطوفة على لتقوموا، تكون فتعلموهم، لتقوم مصالحهم فتعلموهم وتؤدبوهم، وإذا كانت مستأنفة تكون فتعلمونهم. نعم،
أحسن الله إليكم. فتعلموهم وتؤدبوهم وتكفوهم عن المفاسد وتأمروهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام.
نحن عندنا كلها فتعلمونهم تؤدبونهم وتكفونهم وتأمرونهم. نعم،
أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب، وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين حيث أوصل أو الوالدين حيث الله ليكم أرحم بعباده من الوالدين حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم.
نعم، يعني قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا فيه وصية للآباء والأمهات بأبنائهم وبناتهم، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل وصى الآباء بالأبناء، وابن القيم رحمه الله تعالى له في هذا كلام نفيس جدا في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود، وذكر أن كثيرا من الضياع لأبناء المسلمين بسبب تفريط الآباء في هذه الوصية، وصية الله للآباء بهم أن يتقوا الله فيهم وأن يعملوا على تربيتهم على تأديبهم على تنشئتهم النشأة الصالحة على متابعتهم على الصبر على ذلك. قال رحمه الله تعالى أي في أولادكم، أي أولادكم يا معاشر الوالدين عندكم ودائع، أولادكم يا معاشر الوالدين عندكم ودائع يعني أمانات. وهذا فيه أن الواجب لا يخون المرء الأمانة. انظر هذا المعنى الذي يقرره الشيخ في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فهؤلاء أمانات ولا يخون المرء الأمانة، لأن إذا ضيع أولاده خان الأمانة، هم ودائع، والله عز وجل جعلهم أمانة عنده يرعاهم يؤدبهم يحرص على نشأتهم. نعم، من قام بالواجب وضاعوا لأسباب أخرى لا يلحق شيء، لا يلحقه شيء، لكن أن لا يفرط هو في واجبه نحو أبنائه تأديبا وتربية وعملا على نشأتهم النشأة الصالحة. سأل الله جل وعلا بكل اسم هو له أن يصلح أبناء المسلمين. أولادكم يا معاشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية. والدينية مقدمة، الدينية يعلمون أول ما يعلمون وينشأون أول ما ينشأون على التوحيد، يا بني لا تشرك بالله. الله ذكر وصية لقمان الحكيم، لقمان الحكيم لابنه حتى يتعلم الآباء، هذا مقصود ذكر الوصية، يتعلم الآباء كيف يربون أبناءهم وبما يبدأون وكيف تكون اهتماماتهم في التربية وأيضا الأسلوب والطريقة. فأول ما ينبهون عليه ويعلمونه التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة وهكذا. قال لتقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، الدنيوية من طعام وشراب ولباس وغير ذلك، مع أن كثير من الآباء جل اهتماماته في أبنائه بالأمور الدنيوية، في غذاءه في لباسه في صحته في فراشه في إلى آخره. قال فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، يعني الله عز وجل أوصى بهم يوصيكم الله في أولادكم، فإما أن يقوم بتلك الوصية يرعوها ويعتنوا بأبنائهم ويعملوا على تربيتهم فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها. هذه أحوال الأبواب، إما الآباء إما أن يعملوا بها أو يضيعوها، وإما أن يضيعوها فيستحق بذلك الوعيد والعقاب، الوعيد والعقاب. حتى قال بعض العلماء، وهذا نقله ابن القيم في تحفة الودود وأنصح بالرجوع إليه في هذا الباب، قال إن الآباء يوم القيامة يسألون عن أبنائهم قبل أن يسأل الآباء عن برهم بآبائهم، قبل أن يسأل الآباء، لأن أيضا وصية بالأبناء، وصية الآباء بالأبناء مقدمة جاءت سابقة، والسؤال يوم القيامة أيضا سابق، مثل ما هي في الدنيا سابقة السؤال أيضا سابق، يسأل الآباء عن أبنائهم قبل أن يسأل الأبناء عن آبائهم. وهذا مما يدل على أن الله أرحم بعباده من الوالدين، مثل ما جاء في الحديث لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين عظم رحمة الله بالعباد في قصة المرأة التي فقدت ولدها في قصة السبي، ولما رأته فرحت به وضمته وأخذت ترضعه، وهي كذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ أتظنون في هذه أنها تلقي ولدها في النار؟ وهم يرون لحفتها على ولدها ويرون شفقتها العظيمة عليه وحنوها وعطفها، قال: هل ترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الآن الوصية للآباء بالأبناء من رحمة الله بالعباد، من رحمة الله بهؤلاء الأبناء الصغار، ينشأون لا يعلمون شيئا ويدخلون معترك الحياة لا يعلمون شيئا، والحياة فيها خير وشر، وفيها أهل صلاح وأهل فساد، وفيها كفر وإيمان، وفيها طاعة وعصيان، ينشأون فيحتاجون إلى أن يسددوا وأن ينصح لهم وأن يعلموا وأن يربوا وأن يتق الله سبحانه وتعالى فيهم. قالوا: هذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، من الوالدين، حيث أوصى الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليه، يعني شفقة الوالد على ولده عظيمة جدا، ومع ذلك ماذا أوصاه به هذه الوصية العظيمة، هذه الوصية العظيمة بالأبناء تأديبا وتربية، كما أنه سبحانه أوصى الأبناء بالآباء برا وإحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث، وقد ذكره بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي بنات صلب أو بنات ابن، ثلاثا فأكثر فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نص في الأختين الثنتين، فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربه مع بعدهما أحسن الله إليكم. نص في الأختين الثنتين، فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد رضي الله عنه الثلثين كما في الصحيح. بقي أن يقال فما الفائدة في قوله فوق اثنتين؟ قيل الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرائض أو ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين وقد تم، فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد.
هذا مثل ما أشرت يعني قبل قليل، يعني متن النفيس جدا في علم الفرائض، يعني منطلق من التفسير لهذه الآيات آيات المواريث، والكلام على هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أم لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين إنما كانوا خيارهم، واصف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.